القمر.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فإنه من الضروري في مثل هذا الوقت العصيب الذي تعيش الأمة عموما في كل أقطار الدنيا، والذي تعيش هذه البلاد على وجه الخصوص لما تتمتع به من صفات قيادية وريادية من جميع الجوانب. وموضوع اليوم هو موضوع الأمن الفكري، وهو مصطلح جديد يقصد به ضرورة وجود الرضا والطمأنينة وتأمين الضرورات الخمس لتستقيم حياة الناس في دينهم ودنياهم. وكذلك يقصد بالأمن رعاية الحقوق للعباد، وهذا أيضا لا يكون إلا بحفظ الضرورات الخمس التي لا يمكن أن تكون إلا بالأمن، والأمن لا يكون إلا بالعقيدة السليمة وبالفكر المستقيم وبالسلوك المعتدل. نعم، ضرورة الخمس وأولها الدين، لا يمكن أن تحفظ وتؤتي ثمارها في قلوب الناس وأعمالهم وفي علاقاتهم مع بعضهم، لكن لا يمكن أن تؤتي ثمارها في الحياة الدنيا وأيضا في الآخرة إلا إذا وجد الأمن. فلا يمكن حفظ الدين إلا بأمن، ولا يمكن حفظ العقول الرشيدة والآراء السديدة إلا بأمن، ولا يمكن أيضا حفظ أعراض الناس إلا بالأمن، ولا يمكن حماية وحفظ أموال الناس إلا بالأمن، وهكذا. فمن هنا فإن الأمن ضرورة يجمع عليها جميع عقلاء العالم، المسلم والكافر، كل عاقل يسلم بأن الأمن ضرورة وأنه لا يمكن لحياة الناس أن تستقيم إلا بالأمن. وفي الإسلام بخاصة نجد أن هذا هو أعظم المسلمات التي يسلم بها الجميع، ولذلك فإن من خرج عن هذا الأصل فلا بد أن يراجع عقله. وسأشير إلى الأسباب التي تجعل بعض بني آدم تنغلق عقولهم وأذهانهم عن إدراك هذه الضرورة القصوى، التي ليست فقط كما أشار الشيخ حمود قبل قليل، ليست ضرورة للبشر فقط بل لجميع المخلوقات. جميع المخلوقات لا يمكن أن تعيش حياة طبيعية إلا بالأمن، إذن هو ضرورة. ولذلك اهتم الإسلام بهذه الضرورة حينما جاء بحفظ الضرورات الخمس. أيضا هناك مطلب يتفرع عن الضرورات الخمس، بل هو سبب لها، عن حفظ الضرورات الخمس، وهو مطلب يسعى إليه كثير من الذين يخلون بالأمن، وهو إقامة شرع الله عز وجل. وهذه مسألة أيضا سأشير إليها إن شاء الله بعد قليل، لكني أذكر مجملات الآن. لا يمكن إقامة شرع الله عز وجل على ما يرضي الله وبما تسعد به البشرية في دينها ودنياها وآخرتها إلا بالأمن. لا يمكن تحقيق التوحيد ونفي الشرك الذي هو الغاية الكبرى التي بعث الله بها الرسل والقاعدة الأساس التي يدعو إليها كل مصلح أو يجب أن يدعو إليها كل داعة ومصلح، وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كيف يمكن أن يعبد الله بلا أمن؟ كيف يجتنب الطاغوت بلا أمن؟ بل الإخلال بالأمن يؤدي إلى النتيجة العكسية، يؤدي إلى الفتن التي يضعف فيها التوحيد وينتشر فيها البدعة والشرك والأهواء التي هي وسيلة الشرك. إذن كذلك لا يمكن إقامة شعائر الدين الظاهرة، الصلاة، الحج وغير ذلك من الشعائر العظمى، العدل، دفع الظلم، تحقيق مصالح الناس، كل ذلك لا يمكن أن يكون إلا بالأمن. الحدود لا يمكن أن تطبق إلا بالأمن، وهكذا. وإذا كان هذا أمر بديهي فلننظر ما الأسباب التي جعلت بعضا من الناس يخلون بالأمن باسم الدين أحيانا وأحيانا باسم الإصلاح كما هو عند طائفة أخرى. وهنا في مثل هذا المقام يجب أن نخاطب الذين يسعون أو الذين تسببت مناهجهم بالإخلال بالأمن كما نخاطب الذين كانوا الأدوات والوسيلة للإخلال بالأمن، لأنه الحقيقة أن الناظر إلى وجود بعض الأفكار الضالة والمنحرفة التي هي سبب رئيس في الإخلال في الأمن في كل مراحل التاريخ وفي هذا العصر الذي نعيشه كذلك، نجد أن هذه تدور بين يعني تيارين على مدار التاريخ لكن تختلف الألوان والأشكال والشعارات. تيارات التي تخل بالأمن نجد أنها على نوعين. النوع الأول الغلو في الدين، والذي يكون فيه الإخلال بالأمن بدعوى نصرة الدين والغيرة عليه بأشكال وألوان مختلفة وبشعارات وألقاب كثيرة عبر التاريخ. أول من فعل ذلك السبائية الأولى الذين نتج عنهم الافتراق، نتج عنهم يعني شعب كثيرة من الافتراق، لا كما يظن الناس أن السبائية أنتجت الخوارج فقط، بل الخوارج ثمرة واحدة من ثمار السبائية النكدة. السبائية عبارة عن إذا أخذناها بمصطلحاتنا المعاصرة عبارة عن عمل استخباراتي عالمي تواطأ عليه مجموعة من الموتورين الذين أرادوا تقويض الأمة الإسلامية من اليهود والمجوس وغيرهم من أصحاب الديانات وأصحاب الفلسفة. أقول منذ أن ظهرت تلك الظاهرة وبعدها ظاهرة الخوارج، بعدها جاءت ظاهرة الخوارج ثم جاءت أيضا ظواهر أخرى أحيانا لا تأخذ لون الخوارج ولا لون السبائية، ولا إنما هي عبارة عن بذور في الغلو تبدأ وتنشأ في طوائف من الأمة تستحكم فيهم الغلو ثم تظهر آثارها في الإخلال بالأمن بدعوى الإصلاح. لا أعرف من هذه الجماعات التي يعني التي تخل بالأمن عبر التاريخ إلا ولا بد منها تحمل إحدى رايتين، إما راية نصرة الدين والغيرة عليه، وهذه هي الغالب، لأن الأمة الإسلامية بعمومها لا تقبل راية إلا وتنتحل الدين، هذا أمر. الآخر أن يعني التدين إذا زاد عن حده الشرعي وخرج عن الثوابت وتمرد على المرجعية، التدين إذا خرج عن وضعه الطبيعي وتجاوز الثوابت وتمرد على المرجعية فلا بد أن يؤدي إلى الغلو، والغلو يستحكم بصاحبه بعقله وقلبه حتى لا يستبصر الحق ويضيق فكره وتنغلق عواطفه، بل تنقلب عواطفه من الصفات التي قد تكون صفات الرحمة والعطف إلى صفات القسوة والعدوانية. وانظروا إلى التاريخ القريب والبعيد، ويكون قصير النظر لا يتجاوز تفكيره ما بين رجليه، وهذا واقع. وطبقوا مثل هذه الأوصاف على الذين يقعون فريسة الغلو في الدين. الأمر الثاني أو النوع الثاني من الخلال بالأمن هو نوع خفي على كثير من الناس، وهو الانفلات من الدين. وكل من هذين التيارين يغذي الآخر على مدار التاريخ. غالبا أن مظاهر الانفلات من الدين من طائفة من الناس من المنافقين والموتورين والجهلة أو الذين يعني يدعون التدين والغيرة على الدين، أو يدعون الإصلاح وإن لم يدعوا التدين، لأن غالب أصحاب الانفتاح لا يدعون التدين إلا من باب التلبيس، ليس عندهم نزعة غلو في الدين، إنما عندهم نزعة دعوة الإصلاح. وهذه يعني تشمل طوائف كثيرة من الأمة خاصة في عصرنا هذا من أصحاب التيارات والاتجاهات، لكن يجمعها وصف النفاق. فهذه أوصاف المنافقين، يدعون أنهم لا يريدون إلا الإصلاح لكنهم هم المفسدون في الحق كما ذكر الله عز وجل، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهؤلاء هم التيار الثاني الذي له أثر فعال في الإخلال بالأمن. وأنا أدعي وأرجو من إخواننا طلاب العلم والباحثين أيا كان تخصصهم أن ينظروا في حقيقة هذه الدعوة. أنا أدعي أن أعظم سبب لظهور الغلو الآخر، وهو الغلو في الدين الذي هو الإفساد في الأرض باسم التدين باسم الإصلاح الديني، أول سبب فيه هو التيار الآخر، تيار الانفلات والنفاق. بل إني حسب ما رأيته من تجارب التاريخ بل من قواعد الشرع ومنهج السلف الصالح تجاه مثل هذه الظواهر ومن عبر التاريخ، نجد أنه ليس من عادة الغلو أن يطول نفسه. في هذا العصر نجد أن مظاهر الغلو خلال العقود الماضية يعني توالت ولا تزال تنبعث بتسارع عجيب. مظاهر الغلو في الدين الذي هو الإفساد والتفجير والتخريب والتكفير باسم الدين طال عمره عن المعتاد في السنن الماضية. وأجد أن أول سبب، طبعا أسباب ذلك كثيرة لا شك، لكن أول سبب في داخل بلادنا والبلاد الإسلامية الأخرى، أول سبب هو التيار الآخر المخل بالأمن، تيار المنافقين الذين يستهدفون العقيدة بكل ما يملكون من أنواع التحطيم، لا سيما في وسائل الإعلام. استهدفوا أغلى ما تملك الأمة، استهدفوا عقيدتها، استهدفوا أعراضها، استهدفوا نساءها، استهدفوا شبابها، نهشوا بأنيابهم المسمومة أغلى ما تملك الأمة، نهشوا دينها ثوابت الحق، ثم نهشوا أغلى ما تملك الأمة من مرجعيتها والعلماء بكل جرأة وبكل صفاقة. فهذا المغذي الأول لاستمرار الغلو الآخر. ثم هناك أسباب أخرى لا نستهين بها، وجود الأحداث العالمية، ما تعيش الأمة من مظاهر الذل والهوان، ما يتسلط به الكفار المتسلطون على مقدرات الأمة تسلط ظاهر، كل ذلك من الأسباب. فهؤلاء الذين وقعوا في غوائل الغلو وأثرت فيهم مثل هذه الأسباب أخطأوا، لكن يجب أن نقول الحق ونعدل وأن نعرف أسباب هذا الانحراف وأسباب استمراره من هذا الفريق ومن ذاك، لنتعاون على علاجه، لنتعاون حكومة وشعبا، دولة وعلماء ودعاة ومصلحين وآباء، بل المجتمع كله اليوم يجب أن يستنفر بطاقاته بحكمة في علاج هذه التي لم تعد مجرد ظواهر، أصبحت تيارات تؤثر في حياتنا اليومية تأثيرا سيئا بالغا. لم تعد ظواهر تؤثر في طائفة أو فريق أو الخطر فيها على فئة منا، الأمر أكبر من ذلك، تستهدف ديننا وعقيدتنا وأمننا وأعراضنا وأموالنا، تستهدف سلطاننا، تستهدف جماعتنا، لأنها بهذا الأسلوب الذي تريد فيه بالإخلال بالأمن تجر الجميع إلى المصيبة والكارثة. الكارثة ليست على فئة من الناس اليوم، الكارثة على الجميع. فأنا أعجب ولا ينقضي عجبي كيف يقف بعض أصحاب الرأي والمشورة وبعض من لديهم علم موقف المتفرج ويتركون علاج مثل هذه الظواهر على السلطة فقط في الغالب، أو يتركون على فئة من علمائنا المخلصين ودعاتنا الذين هبوا لمعالجة هذه الظاهرة. أقول هناك صنف متفرج، هذا المتفرج ماذا ينتظر؟ وما أكثرهم، بل ربما بعضهم بدافع الانفعال غير المتزن أحيانا يقف مواقف هي في سبيل الفتنة وتغذية هذا الفكر الغالي الذي يريد أن يحطم العقيدة باسم الدين ويحطم الأمن باسم الدين، يريد أن يحطم مقدرات الأمة ويضرب بعضها ببعض باسم الدين، يريد أن لا يبقى للأمة كيان في هذا الوقت الذي هي بحاجة إلى أن تلملم شعثها وأن تجتمع كلمتها. أعجب ولا ينقضي بعجبي من هذه الفئة الصامتة، سواء من المربين، من طلاب العلم، من الآباء، من أصحاب الرأي والمشورة. لم يعد الأمر الآن فرضا على طائفة، ما دام المجتمع وصل إلى هذا الحد بأن يعني يجند أبناؤه لهدم كيانه، يجند أبناؤه لهدم كيانه، سواء من قبل الذين غلوا في الدين واستهدفوا الإخلال بالأمن باسم الغيرة والجهاد، أو الذين انفلتوا من جميع الضوابط الشرعية والثوابت وصاروا يهدمون قواعد ديننا في بلدنا وبمعاول من بلدنا وبألسنة من أبناء جلدتنا. هذا أمر كبير وعظيم يجب أن لا نستهين فيه ولا نتفرج، كل يعمل جهده. وأنا متأكد لو أن الكثير من أبناء مجتمعنا من أباء وأمهات ومربين تفطنوا لهذا الواجب وعرفوا أن المسألة لم تعد مسألة واجب على فئة أو على الدولة فقط، لو تفطنوا لكان لهذا خير كثير في يعني حماية أبنائنا من الوقوع في غوائل هذين التيارين. أنا الآن في سأذكركم جميعا وأذكر السامعين والمشاهدين بأمور نتفق عليها، كل عاقل في هذه البلاد سيقول هذا هو عين الحق بإذن الله، لا لأنه قولي أو قول فلان وعلان، لأنه ثوابت الحق التي نزل بها الوحي، التي ثبتها الله عز وجل في كتابه ورسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهاجه في حياة الأمة. سأذكر هذه الثوابت من خلال هذه البلاد بخاصة، لأن هذه البلاد لا تزال هي قدوة الأمة الإسلامية في كل مكان، لا تزال هي الرائدة رغم ما عندنا من تقصير. نحن لا نزكي أنفسنا، لكن الله عز وجل ابتلانا بأن نكون في موقع يعني من جميع الجوانب سأذكره يجب أن نتحمل هذه المسؤولية في بلادنا، وأن نشكر نعمة الله علينا، وأن نتعاون أن نعالج أمراضنا بأنفسنا قبل أن يتدخل عدونا فنندم، ولا يمكن الندم. هذه الثوابت التي تعيشها هذه البلاد يتفق عليها جميع العقلاء، لكن قد يغفل عنها كثير من الناس بسبب تسارع الأحداث أو بسبب يعني التحولات الكبيرة في ثقافات الناس وفكرهم التي لم تعد أجيالنا تستوعبها بالقدر الذي يجعلها تمشي باتزان. نحن نعيش الآن فترة اضطراب شديد في ما نعانيه من ضخ المعلومات التي تستهدف ديننا وتستهدف أمننا وتستهدف مجتمعنا ودولتنا وتستهدف كل مقومات العزة فينا. كثير منا لم يستطع إلى الآن يعود إلى أو يثبت قدميه على عقيدته وأصوله وثوابته. فمن هنا أنا أذكر بهذه الأصول والثوابت، لأنها هي معقد بإذن الله ترسيخ الأمن والعودة إلى أن نتكاتف جميعا على الحفاظ عليه الثوابت، لإن شاء الله نجد ثمرة ذلك في أمننا. أولا، هذه البلاد، أعني المملكة العربية السعودية، وربما أيضا يكون مثلها بعض الدول المجاورة التي تأثرت بمناهج السنة فيها، أو بعض الدول الإسلامية التي عندها نوع من وجود هذه المقومات، لكني أخص هذه البلاد لأنها هي موئل الإسلام والمسلمين رغم تنكر كثير منا لهذه النعمة. الأمن في هذه البلاد قام على الركائز التالية: أولها أو يجمعها يجمع هذه الركائز جامع عام، ثم أذكر تفاصيل هذه الركائز والأصول. الجامع العام هو أن هذه البلاد قامت على اعتماد الإسلام منهج حياة رغم وجود تقصير، لأننا لا نقول عندنا الكمال، يوجد عندنا تقصير كثير، ونرى أننا يعني ما أقول شهريا ولا سنويا، يكاد يكون أسبوعيا أو يوميا نرى تحولات خطيرة في أنفسنا وفي أجيالنا وفي واقعنا، لكن هذه التحولات صنعناها بأنفسنا بتفريطنا، فلنعود نلوم أنفسنا قبل نلوم الناس. أقول اعتمادها على الإسلام منهج حياته، وعلى طريق السنة والجماعة منهج نجاة، والإسلام هو طريق السنة والجماعة. وسأذكر لكم ذلك، لأن بعض الناس قد يقول هل معنى هذا أننا نتنكر للطوائف الأخرى؟ لا، الطوائف الأخرى لها حقوق وعليها حقوق، لكن نعلم أنه لا يمكن ولا حصل أن استقامت هذه البلاد على أمن يجتمع فيها الشمل وتقام فيه شعائر الدين وتحفظ فيها الحقوق على الوجه الشرعي إلا حينما طرقت سبيل السنة والجماعة التي هي أمر الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيكون بين المسلمين في الإسلام اختلاف، ثم أوصى بوصية، وهذا قدر الله لابد أن نتعامل به بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الصحيح في حديث العرباض من سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. من يخاطب؟ الصحابة وبقية المسلمين، أليس كذلك؟ لنرى أن القضية مخصوصة بالمسلمين. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يقصد الاختلاف في الدين لا الاختلاف السائغ، وهذا مما يجهله كثير من الذين ينظرون للنصوص، ما يعرفون يفسرون النصوص. ليس المقصود بالاختلاف الاختلاف الاجتهاديات إلا إذا أدت إلى فرقة ونزاع. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. متى يكون هذا؟ إذا وجد الافتراق. فلما وجد الافتراق فعلا كان لابد من الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. على هذه الوصية سارت هذه البلاد متى؟ منذ أن قامت الدعوة المباركة الإصلاحية، الدعوة العظمى الشاملة التي أعادت الإسلام نقيا بينا واضحا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، الواضحة البيضاء النقية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان من ثمار حكمته ودعوته والتزام الكتاب والسنة أنه هدي إلى منهج عظيم نصر الله به الدين لليوم، وهو أنه بحث للدعوة الإصلاحية عن سلطان يحميها ويتبناها ويحمي كيانها ويقيم لها دولة تقام بها شعائر الله والحدود وتحفظ الحقوق ويقام العدل وينتشر العلم ويزول الجهل وتقام على راية التوحيد وتزال البدع والشركيات. فوجد الإمام محمد بن سعود رحمه الله جميعا فكان هذا من معاقد العز في هذه البلاد على أن تعاهد الإمامان على نصر السنة والجماعة وإقامة دين الله وشعائر الدين فوفيا بالعهد. نحن أحفادهم ماذا نفعل؟ هذا ما أريد أن أركز عليه في آخر حديث. هذه حقيقة من مجرد تاريخ، حقيقة كبرى نعيش ثمارها يا إخوان. والله ما جاء هذا الأمن الذي نعيشه واجتماع الشمل الذي نحن عليه ولا نزال ما لم نفرط فيه، هذا الوضع والكيان الذي انتصر فيه الإسلام والسنة وظهر الخير وانقمعت البدع، والله ما جاء إلا نتيجة هذه الدعوة، وإن كان بينه وبينها الآن 200 سنة وأكثر، وستبقى هذه النعمة ما لن نفرط بها إذا تجاهلنا كما حدث من بعض سفهائنا وجاهلينا، إذا تجاهلنا حق هذه الدعوة وأهلها علينا فلنحن نتحمل مسؤولية تفريطنا، ولنعلم أنه ما جاءت مظاهر الغلو بنوعيها إلا للتنكر لهذه النعمة. أقول الذين وقعوا في الغلو من الفريقين ملوا النعمة التي نحن عليها وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وتأملوا تجدوا هذا الكلام هو عين الحقيقة لأنه واقع، واقع نعيش، والواقع يا أخوان ما يحتاج إلى أدلة. إذن أقول هذه الركيزة الأولى، ويتمثل هذا بالثوابت التالية. أولا إنه هذا العقد المبارك، العهد المبارك بين الإمامين استمر بين الدعوة والدولة إلى يومنا هذا، قامت الدولة السعودية الثانية على هذا العهد. لماذا بعدما حاول أعداء السنة أن يقوضوا دولة التوحيد نجد أنها رجعت ولمت شعثها بسرعة؟ لماذا؟ لأنها تحمل مقومات الأمن في عقولها، في قلوبها وعقولها، أعني التوحيد وإقامة شرع الله عز وجل والحرص على دينه على وجه معتدل يعتمد طاعة السلطان ويعتمد مرجعية العلماء. قامت الدولة السعودية الثانية بسرعة. كيف قامت بسرعة؟ مع أنه في الموازين العسكرية والموازين الواقعية التي يعرفها جميع أهل الاختصاص أنه لم يعهد من في دولة تقوض حتى عاصمتها تهدم جدرانها، مو فقط أهلها يقتلون، جدرانها هدمت الدرعية، ومع ذلك خلال سنوات تقوم. أعود وأقول هذه نعمة يجب، وهي اللي قامت عليها الدولة السعودية الثالثة. الملك عبد العزيز رحمه الله أقام ملكا، لكن أقام ملكا على التوحيد، وقد باهل مرات دعا على نفسه بحضور شهود أنا سمعت بعضهم يقول، وأجعلها دليل على أن الإمام عن الملك عبد العزيز رحمه الله وفق وسدد لأنه وقامت دولته هذه التي نعيش في ظلالها، نسأل الله أن يحميها ويحفظها بالإسلام، لأنه ظهرت مظاهر صدق نصره للتوحيد بصرف النظر عن حوادث التاريخ التي قد يقع فيها ما يقع من البشر والبلوك، لكن هناك علامات للصدق، أولها ظهور هذا الكيان لليوم وظهوره على السنة ونصره للإسلام وعلى شعائر الدين وثوابت الحق إلى اليوم، الدولة تحمل هذه الثوابت كما سأذكره. الملك عبد العزيز يعني ظهرت منه أمور تدل على صدقه، منها أولا أنه مر، وهذا شاهد به شهود ثقات ومسجل وموجود، أنه مرة قال لمن حوله، أنا أذكر بالمعنى يا أخوان اسمحوا لي قد لا أضبط عبارات التاريخ، لكن المعنى أضبطه جيدا لأنه وقع في القلب موقع. دعا مرة على نفسه مرات وقال للناس قولوا آمين، بحكم أنه الملك قالوا آمين لازم يطيعوا. قال اللهم إذا لم يكن في ملكي نصر للتوحيد إن الله يريحني من هذا الملك، إذا لم يكن في ملكي نصر للعقيدة والتوحيد والدين أسأل الله أن يريحني من هذا الملك، وطالب تأمين أكثر الحاضرين أغلبهم من الصلحاء العباد، طلب أن يؤمنوا على دعائه. ومرة ثانية لما فتح أحد المدن الكبيرة في الحجاز وجلس يستقبل أهلها يعني يتبادل وإياهم المشورة، قام أحد الخطباء وكأنه عرض ببعض يعني بعض الذين كانت لهم مواقف حادة ضد الملك عبد العزيز، وحصل بينه وبينهم قتال وهزموا، فعرض بهم ذلك الرجل في خطبته على أنهم خارجين على السلطان، وهذا من حيث الظاهر صحيح، لكن الملك عبد العزيز ما رضي وقال كفوا عن مثل هذا، والله إنهم أحب إلي منكم، لكن الله قدر بيني وبينهم أنهم خرجوا على السلطان فلا بد من كف الفتنة. فليست هذه ذات مغزى عظيم؟ وموجودة يشهد بها رجال تقطع بشهاداتهم الأعناق. فإذا أعود وأقول نعم، هذه البلد قامت على هذه الأصول ولا تزال، ثم تتابعت على عهد الدولة الموجودة الآن، نسأل الله أن يوفقها ويحفظ ولاتها ويجعلهم نصر للإسلام والمسلمين. يعني عندنا ركائز رغم وجود أخطاء، يوجد أخطاء في النظم، يوجد أخطاء في بعض الممارسات، يوجد أخطاء في وسائل الإعلام، يوجد أخطاء موجودة تعالج كما أمر الله عز وجل بالطرق الشرعية التي سأذكر منها شيئا إن أسعفني الوقت. يعني نأخذ الأصول التي يحتكم إليها العقلاء. أول أصل يجب أن في هذا العصر الذي هو عصر النظم والإدارات، عصر المؤسسي، أول شيء نحتكم إليه في واقع حياتنا على ضوء شرع الله عز وجل هو النظام. نحن في دولة ذات نظام، فمرجعنا نحن والدولة وفيما بيننا فيما يتعلق بالقضايا الرسمية هو نظام الدولة. نظام الدولة اعتمد الكتاب والسنة، واعتمد منهج أهل السنة والجماعة، واعتمد أصول الإسلام وثوابته في القضاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي التعليم وفي كل النظم. أنا أعلم أن بعض الذين عندهم شيء من يعني الغبش سيقولون لي، وهذا حق، توجد مخالفات كبيرة لهذه النظم في الممارسات وفي بعض التفريعات. نقول نعم توجد مخالفات، لكن أولا هل نفترض العصمة؟ هذا أولا. ثانيا هذه المخالفات تعالج، باب النصيحة بيننا وبين ولاتنا قائم ولله الحمد، ما أغلقت أبواب النصح. الأمر الآخر، لو فرضنا واحد يقول نصحت، لا سبيل إلى علاج هذه الأمور بعد النصيحة إلا الصبر، ما هو الخروج، ما هو التمرد، ما هو إفلات الأمر. إحنا عندنا بقية من خير الآن، خير كثير أنقضي عليه بسبب الحمق الذي يفعله بعض الولاة، دعوا بدعوى أنه توجد تجاوزات تخالف الشرع. هذه ما يقوله عاقل، خاصة في مثل الظروف التي تعيشها هذه الدولة في خضم هذه الأحداث العالمية، في خضم ما تعيشه الأمة الإسلامية نفسها من فرقة وشتات وتعادي وتقاتل، أمور نراها أحداث يومية بين في يعني من حولنا، ليست بعيدة، ما بيننا وبينها إلا حدود رقيقة. إذن نعم، هذه البلاد لا تزال على هذا النظام، ولا تزال الثوابت الأخرى موجودة، والتي منها البيعة. وما أدراكم ما البيعة؟ أنا أعجب ولا ينقضي عجبي أن يوجد من عقلاء هذا البلد ومن طلاب العلم أحيانا فيها من ينسى هذا العهد الذي اسمه البيعة، التي في أعناقنا لدولتنا ولملكنا ولأولي الأمر منا، بيعة، صفقة فؤاد. بعض الناس يقول أنا ما بعت، هذا جهل. البيعة إذا تمت من أهل الحل والعقد، وقد تمت من قبل الأمراء والمشايخ، العلماء، رؤوس العشائر، أهل القبائل، مراء الأقاليم، العسكريون، كلهم بايعوا. إذن تمت البيعة، في عنقي وعنقك شئت ما بيت. هذا حكم الله الذي يجب أن لا نتنكر له، ويجب أن نعلم أجياء لنا لكن بأسلوب مناسب، لأنه مع الأسف ارتبط في أذهان كثيرين أنه إذا تكلمت هذه الأمور كأنك عندك شيء من العمالة، ما يدري أن هذا حكم الله حكم رسوله، ما هي عمالة. إذا تكلمت في حق الدولة قال لي أنت إما خايف ولا راجي، تبي لك شيء تطلبه أو أنك خائف. طيب ما هي مسألة خوف ولا هذا هذا أصل شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أليست هذه نعمة علينا عز وجل في هذه بلادنا أن يقين الله عز وجل هذا الوعيد ونجده ويجب أن نحمد الله عليه؟ هذا النعمة مجحودة خفية. مع الأسف قد يستحي بعض العقلاء أن يذكرها أحيانا في بعض المجالس يصرخ جلده. لماذا؟ لأن الناس تنكروا للسنة، تنكروا للنعمة. نعم لا يلزم أن يكون يعني الذي تبايع من الخلفاء الراشدين. من قال هذا؟ أبدا، من تمكن تجب بيعته. فهذه مسألة أيضا يجهلها كثير من الناس، يظن أنه ما دام هناك ملاحظات، ما دام هناك عتب بيننا وبين دولتنا معناته أنه ما تلزمنا البيعة. هذا جهل بحقائق الإسلام وحقائق الدين، هذه ثابت من ثوابت الدين بصرف النظر عن أي دولة وأي زمن وأي مكان. إذن البيعة هذه موجودة وترتب عليها السلطان والأمامة والإمامة. نحن في بلد فيه سلطان بويع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل القرآن دستور. الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ووفقه وسدده لما فيه صالح الإسلام والمسلمين، كلمته لا تزال تردد في وسائل الإعلام حينما أعلن أنه سيجعل القرآن الكريم دستور. إذن يجب أن نعينه على أن يكون القرآن الكريم هو دستور، والقرآن أمر بالأخذ بالسنة. فإذا الإمامة، يوجد عندنا سلطان له بايعة، سلطان منا مسلم يقيم شعائر الإسلام، الله عز وجل ولاه على هذه البلاد التي حملت السنة والجماعة والتي هي ديار المقدسات. إذا يجب أن نعرف أن هذه من معاقد حفظ الأمن. ثم يترتب على هذا أيضا أننا ولله الحمد ممتثلون لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة أمرنا. هذه نعمة. كثير من الشعوب تعيش التمرد، تعيش الفوضى الغوغائية باسم الرأي وحية الرأي باسم أنه ما نخضع لفلان ولا الحزب الفلاني. الله عز وجل أنقذنا من هذه الأوضار التي حطمت الأمة الإسلامية في البلاد الأخرى، حطمتها تحطيم أنظمة وقوانين ودساتير أوقعت الأمة في حمأة الشرك وحمأة البدعة وحمأة الرذيلة، تقاد الشعوب الإسلامية إلى ما تريد ما لا تريد، تدخل الغوغائية في مصالح الأمة العظمى. الآن حتى في الحكم في بعض الأنظمة الإسلامية يصوت عليها في بعض البلاد الإسلامية، وأكثر المصوتين ما بين جهلة وما بين أصحاب الأهواء وما بين أصحاب شهوات وما بين الناس ينظرون إلى الصور الجميلة، هي مقياس التصويت عندهم غوغائية. وهذا التوجه أو الذي يخل بالأمن هذا الجانب أكثر ما يحمله أصحاب الانفلات الذين سميتهم أو سماهم الله عز وجل بالمنافقين، إضافة إلى الغلاة الذين يغلون في الدين. ثم نحن أيضا عندنا مفهوم الجماعة، لا يوجد في بلاد من البلاد الدنيا مفهوم الجماعة كما هو عندنا بمفهومه الشرعي. الجماعة التي فيها إمام له سمع وطاعة، وفيها علماء يعتبرون وهم المرجعية، وفيها أهل الحل والعقد بجميع أطيافهم بايعوا ملكا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتمعت كلمتهم على هذا العهد بينهم، تعاهدوا على حفظ أمن هذه البلاد بمختلف أقاليمها وقبائلها وأجناسها وأشكالها وطوائفها، جماعة تحمل كيان واحد. ثم يأتي من يريد أن يخل بهذا الأمن لتنفلت الجماعة ويقول أنا أقصد الجهاد في سبيل الله، ويسمي التخريب بالرياض غزوة الرياض. نسأل الله السلام ولا يجعلنا شامتين. تغزو من؟ بيتك؟ أهلك؟ مهما أخطأوا، هل من العقل فضلا عن الدين؟ الدين لا يرضى هذا. لكن يا أخوان، هل يعقل من عاقل، يتصور من عاقل رأى في بيته شيء من الخراب أو الفساد أو يريد مثلا إصلاحه، هل يحرق بهذا البيت أو يصلح؟ ما عاقل يقول يحرق. أنت حينما تفجر أو تستهدف الأمن تفسد بيتك كله. وهؤلاء لو بصروا أو لو استبصروا، هؤلاء الذين وقعوا من أبنائنا في مثل غوائل هذا الفكر، لو استعملوا البدهيات الفطرية نقول بيتكم وين هي؟ بيت أهلكم، بيوت أهلهم منتشرة في الرياض، في الحايل، في القصيم، في الحجاز، في كل مكان بيوت أهاليهم، أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم. حتى أعراضهم، أعراضهم ما يحسبوا لها حساب. من اللي حفظ بيوتكم بعد الله عز وجل؟ من اللي يرعى ويسهر؟ أليسم رجال الأمن؟ ثم يروح يضع بندقيته في نحر رجل الأمن ويقول هذا جهاد في سبيل الله. يا أخوان، ترى تدرع بعد الذرائع، أرجو أن لا تنخدعوا. نحن يجب أن يكون عندنا تمييز، خاصة الذين يتعاطفون مع هذا الفكر أو يغترون بدعواه. كانوا أول ما فجروا يقولون نريد أماكن سكن الكفار، مع أن هذا يا أخوان ذنب عظيم وخلل لا يعادله خلل، لأن الكفار في ذمتنا، جاءوا بعهد، هذا العهد فيه كذا وفي كذا، هذا أمر آخر، تعالج العيوب في هذه العهود، لكن جاءوا بعهد. لكن أنا أقول وما ذلك ذريعتهم لم تصح. إذا كانوا صادقين، لماذا يستهدفون بعض مواقع الأمن وعلى رأسها وزارة الداخلية التي هي بعد الله عز وجل معقد الأمن في هذه، معقل الأمن في هذه البلاد؟ إذا كانوا صادقين لماذا يستهدفون، لكن الله كفى شرهم، يستهدفون وزارة الداخلية؟ لماذا يستحلون دماء رجال الأمن المساكين؟ رجال الأمن ساهرين على يعني على أمن البلاد بما فيها أمن هؤلاء وأهلهم وبيوتهم. إذن يجب أن نفهم أن الجماعة التي فيها عقد الأمة الحفاظ عليها ضروري، ولا يمكن تبقى الجماعة بلا أمن، وأن استهداف البلاد بالإخلال بالأمن بأي ذريعة إنما هو تفتيت للجماعة وترسيخ للفرقة وتنشيط لأهل الفرص الذين ينتهزون فرصة إخلال بالأمن من الطوائف وأصحاب الأفكار، ما أكثرهم الذين يتحينون أي فرصة ليعبثوا بمقدرات الأمة في دينها ودنياها ولو كان باسم الإصلاح. ثم أيضا المرجعية، وما أدراكم ما المرجعية، التي مع الأسف ضعفت عندنا، وهذا من أسباب وجود مثل هذه الظواهر. يعني كما أن للدولة مرجعية فيما يتعلق بالنظام ويتعلق بالطاعة بالمعروف، سنة الطاعة بالمعروف، كذلك للعلماء مرجعية ضرورية، وهو أن تجتمع كلمة الجميع عليهم. لو أن الغلاة قاموا بقاعدة أو أقاموا قاعدة المرجعية للعلماء لما حصل منهم ذلك، ولا شك أن العلماء بإجماع جميع العقلاء فضلا عن المتدينين الذين يعرفون الفقه في الدين، العلماء هم المرجعية في كل الدنيا. انظروا إلى جميع الأمم، أضعف الأمم ويعني أبعدها عن مناهج الدين الحق، تجد لها اعتبار لعلمائها وأنها تعتبرهم مرجعية في اختصاصاته. لو سألت أي أمة في العالم، أي شعب من الشعوب، من هم خياركم، ماذا سيقولون؟ أسألكم بالله، من سيقولون؟ سيقولون العلماء. طيب، إذن هل من الطبيعي أن تأتي فئة باسم الدين يقولون علماؤنا عملاء، علماؤنا باعوا دينهم، علماؤنا لم يعودوا لهم القدر، بل قالوا أنهم كفروا؟ كثير منهم يكفر العلماء. إذن هناك خلل يا أخوان يجب أن نتأمله، مهما كانت دعاوى هؤلاء وذرائعهم وكانت حججهم أكبر من الجبال، وهي ليست أكبر من الجبال، هي أوهى من بيت العنكبوت، لكن أنا أفترض، لكن ملبسة تحمل عناصر الغيرة غير المنضبطة. والغيرة يا أخوان تراها كثيرا ما تؤثر في عقول العقلاء، فضلا عن الطائشين والصغار فإذن بهذه الغيرة اندفعوا إلى إنكار مرجعية العلماء والتنكر للعلماء واتهام ذممهم، إذن أسقطوا المرجعية. وهل يا أخوان يتصور أمة في مثل هذه البلاد أن تجتمع على غير علمائها من هم دونهم؟ لا يتصور. أو أن تتحد كلمتها إلا على علمائها؟ لا يتصور أبدا، إلا أن يكون البلاء المنافقين وإلى قليل العلم، أو مما حصل الآن من بعض خروج بعض التيارات الحزبية وغيرها، اتخذت علماء يعني اتخذت مرجعية دون العلماء، فصار هذا من أسباب الكارثة، هذا من أسباب الكارثة، وأن الرائد لا يكون لا لا لا, لا يكذب أهله. إذن لعلي أسرع، السمع والطاعة والجماعة والمرجعية والنصيحة، نصيحة مبنى عظيم ما نسيناه. كثير مما يحدث من فينا فيما بيننا، سواء فيما المسؤولين والرعية، فيما بيننا وبين علمائنا، فيما بيننا وبين بعضنا، كان يجب أن نعالجه بالنصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدين اجتمع في النصيحة، قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، الأئمة قبل العامة. فأين هذا من الذين سلكوا هذه المسالك الغبو؟ أنا قرأت لبعضهم وسمعت بعضهم يقول نحن نصحنا. أقول ما أديت النصيحة على الوجه الشرعي. والنصيحة ما هم معناته ضرورة ينتج عنها بالضروري التغيير المباشر. النصيحة تبرأ به الذمة ويدفع بها الله البلاء. أنت انصح وما عليك، النتيجة على الله. من قالك النصيحة لابد أن ترى ثمارها في حياتك أو في سنين معدودة؟ أنت انصح والنتيجة على الله. لابد أن تكون نتيجة النصيحة حميدة على الجميع، فانصح. والنصيحة تؤدى بكل وسيلة. لو لم يكن من النصيحة إلا الدعاء لولي الأمر، إلا الدعاء له علنا وفي ظهر الغيب. وأذكر قصة بليغة حدثت عند الشيخ بن باز رحمه الله، ربما بعض الحاضرين حضرها، يعني كنت حضرتها مع مجموعة من طلاب العلم، فكانوا يشكون للشيخ ما يوجد من بعض الأخطاء ومن بعض يعني مظاهر الانفلات في المجتمع وفي بعض الجهات إلى آخره. الشيخ قال انصحوا واصبروا، انصحوا واصبروا، يكرر مثل هذا الكلام. ثم أيضا عرج على الدعاء، فقال أحد الحاضرين ربما عنده لبس شبهة عفى الله عنا وعنه، يعني كأنه قلل من قيمة الدعاء وقال يعني لماذا والمواظبة على الدعاء ما أدريش فيها، ما فيها من الفلسفة اللي يقولها بعض أصحاب الأهواء يريدون أن يهربوا من الدعاء، خاصة بعض خطباء المساجد. مع احترامي لكثير من الموجودين وللشيخ عبد الله وهو مدير فرع، أقول بعض مخطباء المساجد يبحث عن أي وسيلة لئلا يدعو لولاة الأمر، يقول اتهموني الشباب بالعمالة. لولا أن هذا سمعته وقلت ما قلته لكن لما ذكرته، لكن يا أخوان يجب أن نعالج أخطاءنا بوضوح. أعود وأقول نعم، من ركائز هذه البلاد أن مجموعة هذه العوامل قام الأمن ووجد الانتماء الشرعي الحقيقي الذي قل أن يوجد في بلد من بلاد الدنيا. نحن أو بعضنا قد يتنكر كلمة انتماء أو يتنكر يعني الأساس الشرعي للانتماء للبلاد، وهذا في الحقيقة جهل. الانتماء للوطن أو البلاد إذا كان أساس الانتماء العصبية فهذا باطل، إذا كان أساس الانتماء أيضا لمجرد التراب هذا باطل. لكن الإسلام قام من هذه البلاد، الوحي نزل في هذه البلاد، منطلق الدين، منطلق نشر الدعوة إلى الله عز وجل قام من هذه البلاد. هذه البلاد بلاد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقيم الإسلام ويدعو إلى الله عز وجل ويجاهد في سبيل الله إلا حينما وطد أمن البلاد وأوجد بلادا يطمئن فيها المؤمنون ويقيمون شرع الله فيه. فهناك خلط، بعض الناس يرى أنه أي انتماء للبلد يعتبر ضد الإسلام وخطر. لا، مو صحيح، الانتماء ضروري والانتماء درجات. هناك انتماء لعموم المسلمين في كل الدنيا وكلهم لهم علينا حقوق، وهناك انتماء لطائفة من المسلمين دون أخرى وهم الأقرب إلى الحق وأقرب إلى السنة، هؤلاء لهم حق. لكن الانتماء الجغرافي هو للبلاد الأقرب ولا شك، وهذه أولويات اعتبرها الشرع واعتبرتها العقول والأعراف. يعني لا ينبغي أن يتنكر أحد لبلاده باسم وجود هذه الأخطاء، ولا لأهل هذه البلاد باسم أنه يوجد كذا وكذا من التجاوزات إلى آخره. فأقول هذه البلاد تميزت بأن أغلب مجتمعها ولا الحد بل كله في الجملة يعني يحافظ عليها كبلد فيها مكونات الدولة الإسلامية ومكونات المجتمع الإسلامي ومكونات البلاد الإسلامية. ونحن في نعمة يجب أن نرعاها، نحن في أفضل البلاد، بلاد المقدسات، مهبط الوحي، مأرز الإسلام فيما بعد. إذا جاءت حوادث ما قبل قيام الساعة وحوادث قيام الساعة فإن الإسلام سيعود إلى مخرجه الأول وهو هذه البلاد. فيجب أن يوعى هؤلاء الذين عندهم هذا الغبش، سواء من المنافقين الذين بدأوا يستهدفون بلدنا باسم الإصلاح وباسم الوطنية وديننا ويستهدفون عقيدتنا، أو الغلاة الذين أيضا يستهدفون الأمن باسم الغيرة والإصلاح. أي إصلاح هذا؟ هذا الإفساد بعينه. جميع المقاييس الشرعية والعقلية تقول أن هذا اللي تعملونه هو الفساد الذي نهى الله عنه، ما هو الإصلاح. ليست هذه طرقه. ثم هتصبحون تكونون أبصر بالإصلاح من العلماء الجهادبة الكبار الذين يخافون الله ويرجوه على فقه من دين الله، هذه معادلة صعبة. وإذا كان هلك طائفة من هذه الفئة الضالة بهذا الفكر، كيف يوجد من لا يدرك عظم هذا الخطأ، خطورة هذا الخطأ والانحراف على بلادنا وعلى ديننا؟ ثم لعلي أشير بإيجاز مجرد عناصر لحل هذه الأمور. الأصول الكبرى لحفظ الأمن وتحقيق الأمن الفكري والذي هو ينبثق من العقيدة السليمة، وكنت أتمنى لو يسمى الأمن العقدي، لأن الفكر غالبا هو فكر البشر الذي فيه اجتهادات صحة أو لم تصح لم فيها يسير، لكن يعني ما دام اصطلاح شائع، وإلا فليس فكره، هو عقيدة. لو فكر ما يوصل إلى هذا الحد، سواء عند المنافقين أو عند الغلاة الفئة الضالة، كل هذا ما مجرد فكر يا أخوان، هي عقائد. هؤلاء ينطلقون من عقائد، وإن كانوا يستخدمون أفكار، ومنهم من يجيشون ويجندون من الناس أصحاب فكر، نعم، لكن أصولها منبعها يعني منطلقاتها عقائد، فهو يعني خلل عقدي، وأمننا أمن عقدي، هم يقعون في خلل عقدي ونحن نريد أن يرجعوا إلى الأمن العقدي، لكن مع ذلك لا مشاحة بالاصطلاح إذا اشتهر. الحقيقة من الأمور العامة التي أرى أنها يجب أن يتصدى لها الناس لعلاجها الدولة أولا، ثم العلماء وطلاب العلم وأهل الرأي والمشورة وأهل الفكر والتربويون والآباء، كل من لديه ما أي مقدرة ولو جزئية ولو بجهد يسير، يجب أن نتوخى الأمور التالية. أولا التوازن في معالجة الطرفي الانحراف والضلال الفكري. في الحقيقة نحتاج إلى الآن أن نعالج هذه الظواهر بتوازن، لا نركز على صنف وننسى الآخر، إلا فيما يتعلق بعلاج الجزئيات. يجوز مثلا أنت فلان تتصدى للرد على منافق يعني لمز العلماء أو لمز أهل الحسبة أو لمز يعني أصل من أصول الدين، يعني ما في مانع أنك ما دام هذا جزئي، والآخر أيضا له أن يرد على أصحاب الفكر الضال والذين استباحوا الدماء إلى آخره. لكن عندما نعالج معالجة شاملة، وهذا ما أريد، عندما نقعد، عندما نريد أن ننطلق من منطلقات نجتمع عليها، فلا بد من التوازن في علاج مثل هذه المشكلات. فالتحيز إلى طرف وترك أو ضد طرف وترك الطرف الآخر، هذا يغذي الفتنة وينميها. ثانيا الرد على كل انحراف بما يناسبه. كثير منا يا أخوان الذين يردون يتصدون جزاهم الله خير، ما ينظرون للقضية وما الذي يصلح من القواعد الشرعية أو الأدلة أو الأسلوب، فهذا أمر ضروري في هذا الوقت أن نعرف ما يناسب كل ظاهرة من الظواهر المزعجة تعالج بما يصلح لها، وكذلك مستوى الأشخاص الذين نعالج لهم، أفراد أو جماعات، رؤوس أو أتباع أو مغرر بهم أو ما نسميهم بالذين يغذون هذا الفكر وذاك الفكر، وما أخطرهم علينا. هؤلاء هم الخطر الخفي، الخطر المعلن تعرف صاحبه وتبحث عن علاجات، لكن المشكلة الذي يضربك من ظهرك سواء باسم الدين، وهم الذين يشجعون أصحاب الغلو يصفقون لهم يضحكون لهم ويشتغلون معنا بوجهين، أو العكس كذلك الذين يغذون الفكر الآخر من وراء الكواليس، وما أكثرهم الآن، وبعضهم يلبس لباس الصالحين. فليتقوا الله في دينهم وأمتهم. إذن مناقشة الشبهات عند الفريقين بوضوح وصراحة في حلقات علمية جادة محدودة، لأن المجالس العامة مثل هذا المجلس ما نستطيع أن نكشف جميع شبهات الغلاة، لكن إذا جلسنا معهم أو جلسنا مع من يعدهم يجب أن نصرح صراحة تجعلهم يشعرون يفهمون أو يعرفون أن نفهم شبهاتهم فهما صحيحا بأدلتها وبجميع قرائنها وبجميع ما يقولونه. عندما يقولون مثلا حدثت كذا من الأمور التي تنافي الإسلام أو توقع في الردة، نقول نعم حدثت، لكن أو تقول أنها حدثت، لكن أولا أليست هذه دعوة؟ نعم. تثبت؟ إذا قال تثبت نقول افرض أن هذا صار، ما الحكم الشرعي تجاه هذه القضية التي ترى أنها مخرج من الملة؟ أليس الحكم الشرعي أننا لا نحكم على الأعيان حتى لو كانت القضية كفرية؟ ثم ألا نطبق شروط التكفير وموانعه، شروط استحلال الدم وموانعه، مع أنه استحلال الدم لا يكون بهذه العصابات، استحلال الدم لا يكون إلا بقضاء شرعي. حتى الكافر اللي يدخل يفسد في الأرض ما يجوز واحد يمتشط سليفه ويروح يقتله، هذه فوضى. وما عرفنا هذا عبر التاريخ تاريخ الأمة. هذه فوضى. فأقول مثل الشبهات اللي تلبس نناقشها عندهم بصراحة ونشعرهم أننا نفهم شبهاتهم. ما يأتي كما يفعل بعض طلاب العلم يعمم وينصح هذا الإنسان انغلق حتى عن نصيحة، نسأل الله السلامة والعافية. الغلو يغلق الدين ويغلق العقول ويغلق الأفهام ويغلق الرأي والمشورة. الذي يقع في الغلو يا إخوان يا أخوان نسأل الله السلامة والعافية ينغلق. تجد قبل وقوع في الغلو، نعرف نماذج من هذا، تجده بعيد النظر سمح، تجده يعني حسن التعامل، تجده يدرك قواعد الشرع العامة، تجد عنده شيء من الأريحية والأخذ والرد. إذا وقع في هذا المسلك الغلو انغلق فكره وانغلقت عقيدته وانغلق تعامله وقصر نظره وأصيب بالحمق وأصيب بالنزعة العدوانية، نسأل الله السلام. وهذا أمر نعايشه إلى اليوم بينهم. تجد اللي قدامك إنسان آخر ما تدري كيف تتعامل معه، كأنه بينفجر اللحظة، وفعلا هو يعيش هوى، والذي يعيش هوى مثل البالون إذا نفخته تماما. ولذلك سمي الهوى هوى، لأنه ينخل الإنسان بالعواطف ثم ينجرف عن الحق إلى الهوى وهو لا يشعر. هو لو يشعر ما وقع في ذلك، هو ضحية التغرير، هو ضحية الشحن غير المرشد. ولذلك أوصي إخواني الأئمة والخطبة والدعاة، يا إخوان يعني الأمة تعيش مصائب كبرى، لكن لا تشحنون قلوب الناس وهم لا يملكون الحل. أخبروهم بأخطائهم، أخبروهم كيف يتوبون الله عز وجل، كيف يتناصحون، كيف يناصحون. أخبروهم بالمفاسد وخطرها بإجمال، لكن الشحن هذا حقيقة مصيبة، هو تفريغ فقط. وبعدين هالناس اللي عندك من مختلف الطبقات والأطياف شحنتهم، وبعدين هل أنت ستسيبهم على منهج الرشيد؟ لا، تعطيهم ورقة خطبة ورقة ثم تمشي، أو كلام شفوي، أو يعني خطبة ملتهبة ثم تمشي. وبعدين والنتيجة، النتيجة أنك هيأتهم للغلو بنوعيه. فليتق الله أولئك الذين يشحنون وإن كان باسم غير على الدين. يا أخوان غير على الدين لها ضابط شرعي، لها ضوابط شرعية، يجب أن لا تكون في سبيل استنفار الناس بما لا يطيقون. حدثوا الناس بما يعرفون. فكذلك مناقشة الشبهات بإجمال، يا أخوان كثير من طلاب العلم والغيورين جزاهم الله خير يعيشون القضايا الجزئية، لا تناقش في الجزئيات. هؤلاء أصولهم خمسة أنا عددتها، وبعض إخوانكم المختصين، وأنا أذكر أني يعني أشرفت على رسالة للشيخ أحمد الرضيمان، يعني كان ممن وقف على فعلا حصر الشبهات في التكفير، وهذا جيد. يعني التكفير كله يرجع إلى شبهات معدودة، كذلك يعني الجزئيات الصغيرة إذا انشغلت فيها ضاع وقتك. فهذا تيار الآن فكر، مو واحد تعالجه. خمس أو ست قضايا رئيسية يجب على طالب العلم والخطيب والداعي الذي يريد أن يعالج هذه القضايا أن يعرف أصول هذه القضايا وأدلتها وأدلة المخطئين فيها، والباقي يتساقط. آلاف الذرائع، آلاف الحجج التي يحتجون بها، آلاف الأدلة وآلاف الشبهات تسقط إذا عرفت أصول هذه الشبهات الرئيسية. خمس: حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله، تحاكم لغير شرع الله، مسألة الجهاد وما فيها من لبس، مسألة مظاهرة المشركين وما يدعون أنها مظاهرة إلى آخره، أو يكون في فعلا وجود مظاهرة. كل هذه قضايا ومثلها محدودة إذا عرفتها، أو دخول المشركين في جزيرة العرب، كل هذه معروفة شرعا وقتلت بحثا وتطبيقا عند السلف وفي الوقت المعاصر، وعملت فيها بعض الجماعات التي صادمت الحياة ثم انتهت، تكفير الهجرة، الجهاد إلى آخره، جماعات بعضها رجع وبعضها لا يزال يعيش الصراع مع المجتمع ومع الدين ومع الأمة. إذن لعلي بذلك سأذنكم بأنه أعتذر عن تكميل النقاط الأخرى، لأن هذه المهمة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها الفوائد وال